إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا أعظم ولا أشرف ولا أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن يتعرف العبد إلى ربه بأسمائه وصفاته. وكما قال شيخ الإسلام ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. المطلوب منا أن نعبد الله تبارك وتعالى كما يحب ويرضى، وأن نعبد الله تبارك وتعالى كما يحب ويرضى لا يتحقق إلا بأن نتعرف عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فنحبه الحب المطلوب، ونخافه المخافة المطلوبة، ونعظمه ونمجده كما يحب ربنا تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى اتخذ أسماء وعرفنا بما يريد من هذه الأسماء، واتخذ أسماء لا يعرفها أحد من خلقه، وهذه عنده سبحانه وتعالى، ولكنه أمرنا أن نتعرف إليه بأسمائه وصفاته حتى نعرف كيف نعبده حق العبادة. فلا أشرف ولا أسمى ولا أعظم من أن يجلس العبد فيتعلم أسماء الله تبارك وتعالى من كتابه، لا تأليفا، وإنما أسماء الله توقيفية تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا الضعيفة ولا المشكوك فيها، إنما تؤخذ أسماء الله عز وجل من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد أن يتجرأ فيسمي الله تبارك وتعالى أو يصفه بغير ما يريد الله سبحانه وتعالى، ذاك تعد عظيم على الله عز وجل. أقول ينبغي أن ندرس الأسماء والصفات ونفهمها ونطبقها كما ثبتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الجنة وما فيها، وأكثر من ذكر الأحكام وغيرها، والآيات المتضمنة لأسماء الله وصفاته أعظم قدرا، الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من غيرها من آيات الكتاب العزيز. ولذلك أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى آية الكرسي. آية الكرسي ليس فيها إلا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات، وكل جزئية من هذه الآية تعطينا صفة أو اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وتختم بأنه سبحانه وهو العلي العظيم عز وجل. أقول عظم الآيات عند الله عز وجل بأنها تحتوي على أسمائه وصفاته، هذه أعظم آية في كتاب الله. والإخلاص تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد ليس فيها كلمات قليلة، ولكنها لا ليس فيها إلا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عز وجل. فأقول ينبغي على العبد أن يتدبر آيات الله كل صفحة تقرأها، وخاصة خواتيم الآيات، وتجد أسماء الله تبارك وتعالى مفردة أو مقترنة مع بعضها البعض، وبينا بعضها في خطب سابقة. ونتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى. اللطيف من أسماء الله عز وجل، ورد في كتاب الله 7 مرات، اقترن فقط باسم آخر لم يقترن بغيره، وهو الخبير، فهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وانفرد 2 مرات الآيات التي ورد فيها هذا الاسم في سورة الملك، يقول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول تبارك وتعالى في الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، ويقول تبارك وتعالى في سورة الحج ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، ويقول تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وانفرد في هذا الاسم 2 في كتاب الله، يقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف بعد أن من الله تبارك وتعالى على يوسف بكل هذه النعم، وأصبح هو الآمر الناهي، وأتى جلب إخوانه وأبويه، يقول الله تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى في سورة الشورى في المكان الثاني الذي انفرد فيه اسم اللطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطيف عباد الله لها عدة معاني، ينبغي أن نفهم الأسماء كما هي في اللغة، هذا كتاب عربي أنزل بلسان عربي مبين، وكما هي في مقتضى الآيات. أما اللطيف في حق الله تبارك وتعالى فاللطف منه عز وجل بعباده أن يتولاهم ولاية خاصة فيلطف بهم ويسوق لهم الخير من حيث لا يعلمون. الله لطيف بعباده يسوق لهم الخير لعباده المؤمنين من حيث لا يعلمون حتى تكون عاقبة أمرهم خيرا في الدنيا والآخرة. وقالوا اللطيف هو الذي لا يكلف عباده ما لا يطيقون فهو رحيم بهم لا ينزل عليهم إلا ما يحتملون ولا يأمرهم إلا بما يطيقون سبحانه وتعالى. وهي صفة تنبثق من هذا الاسم، الله اسمه لطيف وصفته أنه يلطف بعباده. هذا الاسم عباد الله لو تدبرنا في الآيات التي في سورة يوسف، الآية التي في سورة يوسف والآية التي فيها الرزق، يقول يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، ما معنى ذلك؟ الله تبارك وتعالى جعل إخوة يوسف يرمونه في غيابة الجو وبيعه وكان رقيقا ثم سجن ثم رأى الرؤيا ثم كل ذلك بتدبير الله عز وجل. هذا التدبير ماذا كانت عاقبته؟ أنه أصبح وزيرا وآمرا ناهيا على المؤونة، ويأتيه إخوانه يرجونهم أن يتصدق عليهم، ثم بعد ذلك يتم الله نعمته عليه في الدنيا بأن يجعله هو على العرش ويأتي بأبويه وإخوانه. هذا التدبير من الله سبحانه وتعالى مع أن في ظاهره فيه شدة وفيه عذاب وفيه سوء حال ليوسف عليه السلام، ولكن يوسف عليه السلام بيقينه بربه كان يعلم أن الله لطيف سبحانه وتعالى. فإذا أتتك المصيبة، وإذا قدر عليك رزقك، وإذا كتب عليك المرض، وإذا لم تنل ما تريد، وإذا اشتدت عليك الدنيا، فاعلم أن المدبر لطيف سبحانه وتعالى. الآية الأخرى في الشورى: الله لطيف بعباده. الله لطيف، الله ليس بشديد على العباد وليس يعاقب، وإنما صفته العامة للجميع أنه لطيف. الله لطيف بعباده، هذه صفة عامة. فتدبروا أيها الناس رزقكم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. الذي أكثر مالك لطيف، والذي قدر عليك رزقك لطيف، الذي أعطاك لطيف والذي منعك لطيف هو الله سبحانه وتعالى. ليس لطيف مع الأغنياء وشديد مع الفقراء، حاجة لله، هو لطيف مع الجميع. فإذا تدبر العبد اسم الله اللطيف أيقنه أن ما كتب عليه، إذا كان رجل مؤمن والإيمان في قلبه، أدرك أن ما كتب عليه خير له. وهذا المعنى الأول للطيف، والمعنى المراد أنك يا عبد الله الذي كتب عليك لم يظلمك، وليس بشديد، وليس بجلف، وليس بغليظ، وإنما لطيف سبحانه وتعالى. أعطاك أو منعك، عافاك أو أمرضك، أخذ منك أو مد لك، كل ذلك من اللطيف. وسبحان الله، دائما أسماء الله تبارك وتعالى المقترنة تقترن لغاية، بمعنى أن كل اسمين مقترنين لا يقترنان بغيرهم. اللطيف في كتاب الله كله لم يأتي معه إلا الخبير، والخبير هو العالم بحقيقة الأمور، حقيقة الأمور وغاياتها هو الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، هو الخبير. فالخبير هو من يعلم حقيقة إيمانك وحقيقة صدقك وحقيقة توكلك على الله سبحانه وتعالى، فهو اللطيف الخبير، وتدبيره ينطلق من لطفه وخبرته بعباده سبحانه وتعالى. أقول عندما نقرأ آيات الله، من أعظم ما تتدبر به عندما تقرأ الآية انظر بماذا ختمت، فهو ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير. الجواب، هذه صيغة الاستفهام ليست لا تنتظر جوابا منا، وإنما الجواب نعم يعلم من خلق، لأنه هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هو خلقهم فهو خبير بأحوالهم وهو لطيف بهم على ما يقضي عز وجل، على ما يقضي عز وجل. فأقول عباد الله، نحن أحوج ما نكون أن نعرف أن من أسماء الله اللطيف، ونتعامل مع الله أنه هو اللطيف سبحانه وتعالى، هو اللطيف، لطيف بنا، لطيف بعباده، لطيف بما يقضي، لطيف بالمآل. إذا أيقنت بهذا الاسم يا عبد الله، اعلم أن عاقبتك حميدة بغض النظر ما الذي يأتيك من الله عز وجل، هو الذي يسوق لك ما يسوق. وظاهر الأمور أن كثيرا من الناس يؤثر فيهم الرزق، ولذلك ذكره الله على الخصوص: الله يرزق من يشاء، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. الكل يريد رزق الدنيا، يريد الكثرة من ذلك، اعلم أن الذي قضى لك هو اللطيف سبحانه وتعالى، وهو ومقترن بأنه خبير. فأصلح ما بينك وبين الله، لأنه يخبر حقيقة أمرك ويعرفها. فإن فعلت ذلك فأيقن أن عاقبتك حميدة، أن عاقبتك حميدة في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى يهون عليك ما أنت فيه، يصبرك على ما أنت عليه، يزيد لك في درجاتك، يرفع من منزلتك، يكفر عنك سيئاتك، يأتيك بما لا تعلم من حيث لا تعلم. يسوق لك اللطف أن يسوق لك دقيق الأمر من حيث لا تدري. وكلما أحسنت اليقين بالله أتاك الخير من حيث لا تدري يا عبد الله، من حيث لا تحتسب يأتيك الخير من اللطيف سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أننا مهما تكلمنا عن أسماء الله تبارك وتعالى فلن نوفيها حقها. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى التي انتثرت في كتابه عز وجل، إنما يريد الله منا أن نعرفها، نعرف معانيها وأن نتدبرها وأن نتعامل وفق هذه الأسماء مع الله عز وجل. فيا عبد الله تدبر أسماء الله عز وجل. ومن الأسماء التي وردت في كتاب الله والتي لا يعرف معناها كثير منا، فأقول لا ينبغي لك يا عبد الله، ربما لا تفهم كلمة من كتاب الله، الأولى بنا إذا قرأنا القرآن أن نعرف معاني ما نقرأ باللغة العربية، ما معناها باللغة العربية، وذلك جزء من التدبر. لا ينبغي أن يكون همنا أن نهذ القرآن هذا ونختمه مرة أو مرتين أو ثلاث، كلا يا عبد الله، اقرأ قراءة متأنية، وإذا مرت عليك كلمة فلا تفوتها دون أن تعرف معناها. والتفاسير ولله الحمد متوفرة في كل مكان وفي كل بيت وعلى كل أجهزة الحاسوب. أقول وخاصة إذا كان الأمر يتعلق باسم من أسماء الله الحسنى، كيف لا تعرف اسما من أسماء الله الحسنى وأنت تقرأ؟ ما معناه؟ لا ينبغي. أقول من هذه الأسماء التي ربما لا يعرفها كثير منا اسم الله المقيت، وورد المقيت مرة واحدة فقط في كتاب الله في سورة النساء، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء مقيتا، في الآية 85 من سورة النساء. عندما تتدبر هذه الكلمة، إذا كنت لا تعرف المعنى اذهب وابحث اسأل، لا ينبغي، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، ما معنى المقيت؟ فتذهب إلى اللغة فتجد أن للمقيت معان عدة. يقول في تفسيره أن المقيت هو الذي يوصل الثواب والعقاب إلى من يستحقه، ولذلك ختمت به هذه الآية، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يستحق الثواب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، عليه العقاب، وكان الله على كل شيء مقيتا، يوصل الثواب لمن يستحقه والعقاب لمن يستحقه. وكذلك قالوا في معاني المقيت أي الشاهد والحسيب والحفيظ، الذي يعرف ما يفعله العباد ويحاسبهم ويثيبهم عليه، وكل المعاني هذه تتقارب. وقالوا المقيت من الإقاتة، من القوت، هو الذي يتولى إقاتة عباده جميعا ورزقهم بيده سبحانه وتعالى. فأقول عباد الله الشاهد أنك عندما تقرأ آيات الله وخاصة إذا أتيت على أسماء لا تعرف معناها، ما معنى المحيط، ما معنى الواسع، ما إلى هذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، ابحث عن معانيها وتدبرها واقرأها، لأن هذا أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل. ليس المطلوب أن تقرأ الكلمات فحسب، على كل حرف عشر حسنات، ولكن على كل تدبر ما لا تعلم من الحسنات يا عبد الله. نعم مطلوب أن نقرأ وعلى قراءة الحرف عشر حسنات، نعم، ولكن إذا تدبرت هذا المعنى ووقر المعنى في قلبك أوتيت من الحسنات ما لا يعلم إلا الله عز وجل. فأقول عباد الله، هذه الأسماء الحسنى ينبغي أن نتدبرها ونحصيها ونعرف معانيها ونتعامل مع الله وفقها، وندعو الله تبارك وتعالى بالاسم الذي يليق في الدعاء، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته، هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. نسأله عز وجل أن يعيننا على ذلك. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها، اللهم مخلصين بها، اللهم لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين، إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وأدخلنا بهذه الكلمة الجنة بلا حساب ولا عذاب، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين جميعا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم واحفظ إخواننا المسلمين المصلين المستضعفين في كل مكان في هذا اليوم العظيم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المصلين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في بلاد الشام. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا. اللهم استر عوراتهم. اللهم آمن روعاتهم. اللهم كن عونا لهم على من ظلمهم. اللهم وعليك بمن سفك دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين في بلاد الشام. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك به وبعوانه، خذهم عاجلا غير آجل. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم ما يذهب غيظ قلوبنا ويثبت صدورنا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، وأقم الصلاة.